إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة في محاضرة أو كلمة، ليست محاضرة وإنما هي كلمة بعنوان أهمية التوحيد. ولا شك أيها الإخوة الأفاضل أن التوحيد من أهم المهمات وأصل الأصول وقاعدة القواعد، والتوحيد ليس بالأمر اليسير الذي يتكلم عنه في ثواني أو دقائق معدودة، وإنما يحتاج منا تكرار الكلمات والمحاضرات والدروس في هذا الباب، لأن التوحيد كما سيأتينا بعد قليل هو أصل الأصول، وهو أساس الإسلام، وهو يعني كلمة الحق، وهو لا إله إلا الله. فالتوحيد أيها الإخوة هو الإقرار لله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الله عز وجل عندما أنزل الكتب وأرسل الرسل، إنما أرسلهم وأنزل معهم الكتاب من أجل هذا التوحيد الذي فرق الله عز وجل به بين أهل الجنة وأهل النار. فالتوحيد إذن هو إقرار من العبد بربوبية الله جل وعلا، وبألوهية الله جل وعلا، وبأسماء الله وصفاته. ولذلك فإن العلماء رحمهم الله قسموا هذا التوحيد إلى هذه الثلاثة أقسام، فقالوا أنه توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكل نوع من هذه الأنواع له مباحثه وله عناصره التي تخصه. فتوحيد الربوبية معناه إفراد الله جل وعلا بأفعاله، معناه إفراد الله جل وعلا بأفعاله، بحيث لا ننسب ما اختص به الله جل وعلا لغيره. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله والإقرار له بذلك، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغيرها مما اختص الله جل وعلا به في هذا الباب، وهو باب الربوبية أو توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو إقرار من العبد وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء ورازقه، وأن الله جل وعلا هو المحيي، هو المميت، هو النافع، والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، والله جل وعلا هو الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا شريك له في ذلك، يعني في ربوبيته، لا شريك له في ربوبيته. فالذي يتصرف في هذا الكون بأكمله هو الله جل وعلا. وهذا النوع من التوحيد كما قال علماؤنا أقر به كثير، بل قال الله عز وجل في ذلك أقر به حتى مشرك العرب عندما سئلوا من خلق السماوات والأرض، لا يقولن الله. الآيات التي وردت في هذا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية، يقرون ويعترفون بأن الله هو الرب المتصرف الخالق الرازق المحيي المميت، فهم يقرون بهذا كله، فكانوا يقرون بهذا كله. وهذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله جل وعلا بأفعاله، أو الإقرار بأن الله رب كل شيء. هذا نوع من أنواع التوحيد. النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالذل والخضوع والمحبة والخشوع، وبالركوع والسجود والذبح والنذر، وهذه على ما يسمونها أنواع من العبادة وسائر أنواع العبادة كلها. وهو إفراد الله بأفعال العباد. كيف بأفعال العباد؟ يعني الفعل الذي يصدر من العبد، الفعل الذي يصدر من العبد يكون عبادة إذا كان موافقا لله عز وجل، أو كان لله جل وعلا خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، الفعل الذي يقوم به العبد، الفعل الذي يقوم به العبد إن كان مما دل عليه الدليل فهو عبادة، إلا قد يكون بعد ذلك بدعة أو يكون شركا إلى آخره. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. العبادة ما هي؟ عندما نتكلم عن العبادة، العبادة ليست أمرا محصورا، إنما العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا هي ليست محصورة في عدد معين، وليست محصورة في ألفاظ معينة بحيث يعني أقصد أن تحفظ هذه الألفاظ وينتهى منها، وإنما هي كل اسم، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا الاسم، الاسم الذي يحبه الله، لا شك أنه لا بد أن يتوفر فيه أركان العبادة التي هي الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله يحبه الله جل وعلا، فكل شيء يحبه الله أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا ويكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن هذه العبادة التي تتركز على أمرين عظيمين أو ركنين أساسيين أو شرطين أساسيين، ألا وهو الشرط الإخلاص وشرط ماذا؟ وشرط المتابعة. إذا اختل الشرط الأول وهو الإخلاص فقد وقع المرء في الشرك. إذا اختل الأمر الأول أو الشرط الأول وهو الإخلاص فقد وقع هذا الشخص في الشرك. أي نوع من الشرك؟ وقع في الرياء، وقع في الرياء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرياء حينئذ نوعا من الشرك ولا شك، لأنه صرف هذا القلب لم يكن متعلقا بالله، وإنما تعلق بما يراه الناس، بما يراه الناس. فكل عمل تتقرب به إلى الله جل وعلا بهذا التوحيد، تتقرب به إلى الله، لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. فإذا اختل هذا الإخلاص وقع الإنسان في الشرك حينئذ. طيب، والشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لا شك أن هذا الأمر من أهم المهمات، وهو أن يتابع المرء المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين، لأن فعلهم من السنة كما دل على ذلك الحديث. الشاهد من هذا أن العبادة التي هي من أفعال العباد لا تصرف إلا لله. فإذا اختل الشرط الثاني ألا وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقع المرء في البدعة. قد يكون مخلصا، وقد يكون مجتهدا، وقد يكون محبا للعمل، وقد يكون محبا للخير، وقد يكون يعني لديه الرغبة والخشية والرهبة من الله عز وجل ويفعل هذا الفعل كله، لكنه لم يوفق للسنة الصحيحة، فوقع في ماذا؟ فوقع في البدعة، فوقع في البدعة. ولا شك أن البدعة شر، ولا شك أن البدعة شر. فاختل عنده شرط من شروط العبادة التي لا تقبل إلا بتوفر الشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة التي قلنا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المعبود، المعبود على الحقيقة، يعني أن المعبود حقا هو الله. أما المعبودات قد تكون كثيرة لكنها على الباطل، وأما المعبود على الحقيقة هو الله عز وجل، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات، لا يستحقها إلا الله عز وجل. الاستحقاق لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة وهذه الصورة، عندما يعني يفرد الله عز وجل بالعبادة، هذا هو المراد بالتوحيد. وهذا التوحيد ألا وهو توحيد الألوهية هو الذي كما قلت من أجله أنزل أرسل الله الرسل، وأنزل الله الكتب، وأقيمت على الناس الحجة بهذا كله. طيب، بعد هذا ما هي الأدلة الدالة على أهمية هذا التوحيد؟ أولا، هذا التوحيد من أهم المهمات وأصل الأصول. تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة تضافرت تضافرا عظيما، وتظاهرت هذه الأدلة على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة أو بالألوهية. وجاءت هذه الأدلة على أنواع، بمعنى أنها تنوعت في صياغات الدلالة، تنوعت في صياغات الدلالة. ولعلنا نلحظ بعض هذه الصياغات أو الصيغة التي جاء بها الدليل. فمثال ذلك، لو قرأنا أو سمعنا قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر إلى هذه الآية التي فيها النداء للناس عموما، لأن المقام مقام توحيد، يعني إما أن يكون الناس موحدون أو يكون غير ذلك فيكونون مشركين. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاءت الصيغة هنا بصيغة الأمر، جاءت الصيغة هنا في هذه الآية بصيغة الأمر، وهذه الصيغة يعني من تنوع دلالات الآيات والأدلة على أن الله أمر بالعبادة، أمر بالعبادة كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وغيرها من الآيات كثير. فدلت هذه الآيات على صيغة معينة وهي الأمر، والأمر دائما يعني والأمر للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وفي هذا المقام لا يوجد أي صارف، بل الأمر ظاهر الوجوب، بل الأمر ظاهر الوجوب. هذه دلالة من الدلالات التي تدل على أهمية هذا التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية، وهو الذي يعني دلت عليه هذه الآيات في صيغة الأمر، الأمر به، أمر الله عز وجل بالتوحيد، أو أمر الله عز وجل بالعبادة التي هي التوحيد. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وهذه الأدلة أن الأمر هنا ملزم وواجب على الناس أجمعين، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. تنوعت الأدلة مرة أخرى فجاءت في بيان أن الأساس لوجود الخلق والمقصود من إيجاد الثقلين الإنس والجن هو عبادة الله جل وعلا. لم يخلق الله الخلق هملا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم من أجل غاية عظيمة. ما هي هذه الغاية؟ هي عبادة الله جل وعلا، وعبادة الله هي التوحيد، وعبادة الله هي توحيده وإفراده بالعبادة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، كما قال المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال يعبدون أي يوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا فيه بيان أن الأساس لوجود هذه الخليقة من إنسها وجنها لإيجاد الثقلين عموما هو عبادة الله جل وعلا. تنوعت الأدلة أيضا، من تنوعات الأدلة هذه تدل على أهمية هذا التوحيد، تنوعت أيضا هذه الأدلة، يعني جاءت مرة أخرى ببيان المقصود من بعثة الرسل. لماذا بعث الله جل وعلا الرسل؟ لماذا بعث الله جل وعلا الرسل؟ لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المقصود من بعثة الرسل أن اعبدوا الله، انظروا إلى النص، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا جاء الصياغة والدلالة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة جاءت بماذا؟ جاءت على أن المقصود من بعثة الرسل وإرسال الرسل إنما كان الهدف. إذا قلنا أن أدلة الكتاب جاءت متنوعة في بيان أهمية هذا التوحيد، فهو المقصود من بعثة أو من خلق الخلق ومن بعثة الرسل ومن إنزال الكتب، كذلك من الأمور التي تنوعت فيها الأدلة هو بيان عظيم ثواب أهل التوحيد وما أعده الله عز وجل لهم من الأجور، وما أعده الله عز وجل لهم من كريم النعم في الدنيا والآخرة. ودليل ذلك قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الآخرة ولهم الأمن في الآخرة من عذاب النار. فالتوحيد إذن هو سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة وعظيم الأجور وكريم النعم في الدنيا والآخرة، وهو رتب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين هذا الجزاء وهذا الثواب لوجود التوحيد، وهو أنهم موحدون. ولذلك أهل التوحيد وإن وقعوا في الذنوب والمعاصي فإن التوحيد سبب من أسباب دخول الجنة. أيضا جاء بعض الآيات جاءت بصيغة التحذير من ضد التوحيد ألا وهو الشرك، التحذير من ضد التوحيد ألا وهو الشرك، فبين الله جل وعلا عقاب المشركين وبين عقاب من ترك التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يفهم من هذا أن من لم يشرك بالله فلا يحرم الله جل وعلا عليه الجنة، وإنما مأواه إلى الجنة بإذن الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى بين عقوبة من أخل بالتوحيد، عقوبة من أخل بالتوحيد. السنة فيها من الأدلة الشيء الكثير، فيها من الأدلة الشيء الكثير الذي دل على أهمية هذا التوحيد. من أبرز هذه الأدلة حديث ما رواه البخاري، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا لا شك أنه دليل ظاهر الوضوح على أهمية هذا التوحيد. إذن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والله عز وجل قد تكفل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من قام بعبادته مخلصا متابعا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله وعده بألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والأحاديث كما قلت في هذا الباب كثيرة جدا. حديث أيضا جابر بن عبد الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن بيان أهمية هذا التوحيد بهذه الأدلة، وأن هذا التوحيد أيضا هو أساس دعوة الرسل، هو أساس دعوة الرسل، بل هو محور الخصومة بين الرسل وأقوامهم. يعني عندما بعث الرسل وحصل لهم ما حصل كما حصل للنبينا صلى الله عليه وسلم، أنه أخرج من مكة وهاجر إلى المدينة وهاجر أصحابه رضي الله عنهم، ما السبب في هذا؟ أليس لهم قرابة؟ أليست لهم مكة هم مشتركون بها؟ ألم يكونوا من أهل مكة؟ إنما الخصومة كانت بين الرسل وأقوامهم، إنما كانت بسبب توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، لأن الرسل جاءوا بدعوة التوحيد، جاءوا بدعوة التوحيد، ويعني ما من رسول إلا ودعا قومه إلى التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا محور الخصومة والنزاع بين الرسل وأقوامهم إنما هو بسبب هذا التوحيد، لأنهم جاءوا إلى دعوة التوحيد، هي أساس دعوة الرسل. ولذلك قال: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء أجعل الآلهة إلها واحدة، كما قلنا أنهم يقرون بأن الله هو الخالق والرازق، لكن يعبدون هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى. ولذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ويعترفون بأنه الصادق الأمين، يعترفون بهذا كله، لما دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بهذا يتضح لنا أهمية هذا التوحيد. إذن عندما نعلم أن الله عز وجل جعل القرآن والسنة معظم الاستشهادات، بل لا تخلو، ربما لا تخلو الآيات والأحاديث كلها في بيان أهمية هذا التوحيد، أهمية هذا التوحيد. إذا علمنا هذا وعرفنا هذا، ما دورنا نحن في بيان هذا التوحيد؟ وما دورنا نحن في بيان أهمية هذا التوحيد لعامة الناس؟ وما دورنا نحن أيضا في محاربة الشرك والبدعة؟ فإن إحياء السنة وإقامة التوحيد هو أصل دعوة الإسلام. لا يمكن أن تقوم الدعوة إلا على هذا التوحيد، لا يمكن أن تقوم الدعوة إلا على محاربة البدعة. ولذلك من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك مع الله، كمن يدعو الأولياء والأضرحة ويذبح لهم ويتقرب إليهم من دون الله عز وجل، وذلك كله لا شك أنه شرك بالله عز وجل. وعلى هذا فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله التي هي تشتمل أو التي هي يقصد بها، أي لا معبود بحق إلا الله. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، هذا الركن الذي قام عليه هذا التوحيد، هذا الركن الذي قام عليه هذا التوحيد. فلا معبود بحق إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله يعني العلم بمعنى هذه الكلمة. ما معنى هذه الكلمة؟ اليقين بهذه الكلمة، القبول لهذه الكلمة، الانقياد لهذه الكلمة، الصدق بهذه الكلمة، الإخلاص والمحبة لهذه الكلمة. فكلمة التوحيد التي يعني تشتمل على هذه الشروط السبعة التي ذكرتها، هي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، هذه تسمى شروط هذه الكلمة التي هي أصل توحيد الألوهية. ولذلك فإن الشرك ناقض لهذه الكلمة، فإن الشرك الأكبر والكفر لا شك والنفاق الاعتقادي ناقض لهذه الكلمة، كلمة التوحيد ناقض لكلمة التوحيد. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات بأن لله عز وجل أسماء وصفات، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويؤمنون بأن صفات الله جل وعلا حقيقة تليق به جل وعلا على ما يليق به جل وعلا. فمثل صفة العلو والاستواء وصفة الوجه واليدين وغيرها من الصفات التي وردت في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فإذا هذه الأدلة وهذه التقسيمات، توحيد الألوهية الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والأدلة الدالة على هذا التوحيد، إنما يعني تتركز على هي أساس الإسلام وهي أساس الدين وهي أساس الإيمان وهي أساس الإيمان. ولذلك حديث جبريل الطويل المعروف المشهور أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال أخبرني عن الإيمان، فذكر له أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومع ذلك كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق. فقال الصحابة رضي الله عنهم عجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. قال بعد ذلك أتعلمون من هذا؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فإذا هذا أمر الدين هو توحيد الله جل وعلا بهذه الأركان وهذه المراتب: مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. هذه المراتب وهذه القواعد أو هذه الأسس هي أسس الدين التي جاء بها الأنبياء والرسل من قبل. وأهم هذه الأنواع كما قلت هو توحيد الربوبية، وإن كانت كلها متلازمة، كلها متلازمة. فكل الأنواع، أنواع التوحيد الثلاثة، يلزم بعضها من بعض. فمن أقر بتوحيد الربوبية لا بد أن يقر بتوحيد الألوهية، ومن أقر بتوحيد الألوهية يلزم ذلك أيضا أن يكون عارفا وعالما بأسماء الله وصفاته، بما وصف الله جل وعلا به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون بإذن الله عز وجل قد وصلنا إلى ختام هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموحدين المقبولين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة في محاضرة أو كلمة، ليست محاضرة وإنما هي كلمة بعنوان أهمية التوحيد. ولا شك أيها الإخوة الأفاضل أن التوحيد من أهم المهمات وأصل الأصول وقاعدة القواعد. والتوحيد ليس بالأمر اليسير الذي يتكلم عنه في ثواني أو دقائق معدودة، وإنما يحتاج منا تكرار الكلمات والمحاضرات والدروس في هذا الباب، لأن التوحيد كما سيأتينا بعد قليل هو أصل الأصول، وهو أساس الإسلام، وهو يعني كلمة الحق، وهو لا إله إلا الله. فالتوحيد أيها الإخوة هو الإقرار لله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الله عز وجل عندما أنزل الكتب وأرسل الرسل إنما أرسلهم وأنزل معهم الكتاب من أجل هذا التوحيد الذي فرق الله عز وجل به بين أهل الجنة وأهل النار. فالتوحيد إذن هو إقرار من العبد بربوبية الله جل وعلا وبألوهية الله جل وعلا وبأسماء الله وصفاته. ولذلك فإن العلماء رحمهم الله قسموا هذا التوحيد إلى هذه الثلاثة أقسام، فقالوا أنه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكل نوع من هذه الأنواع له مباحثه وله عناصره التي تخصه. فتوحيد الربوبية معناه إفراد الله جل وعلا بأفعاله، معناه إفراد الله جل وعلا بأفعاله بحيث لا ننسب ما اختص به الله جل وعلا لغيره. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله والإقرار له بذلك كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغيرها مما اختص الله جل وعلا به في هذا الباب، وهو باب الربوبية أو توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو إقرار من العبد وأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء ورازقه، وأن الله جل وعلا هو المحيي هو المميت هو النافع، والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، والله جل وعلا هو الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا شريك له في ذلك، يعني في ربوبيته لا شريك له في ربوبيته. فالذي يتصرف في هذا الكون بأكمله هو الله جل وعلا. وهذا النوع من التوحيد كما قال علماؤنا أقر به كثير، بل قال الله عز وجل في ذلك أقر به حتى مشرك العرب عندما سئلوا من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. الآيات التي وردت في هذا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية، يقرون ويعترفون بأن الله هو الرب المتصرف الخالق الرازق المحيي المميت، فهم يقرون بهذا كله، فكانوا يقرون بهذا كله، وهذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله جل وعلا بأفعاله أو الإقرار بأن الله رب كل شيء. هذا نوع من أنواع التوحيد. النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالذل والخضوع والمحبة والخشوع وبالركوع والسجود والذبح والنذر، وهذه على ما يسمونها أنواع من العبادة وسائر أنواع العبادة كلها. وهو إفراد الله بأفعال العباد. كيف بأفعال العباد؟ يعني الفعل الذي يصدر من العبد، الفعل الذي يصدر من العبد يكون عبادة إذا كان موافقا لله عز وجل، أو كان لله جل وعلا خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، الفعل الذي يقوم به العبد، الفعل الذي يقوم به العبد إن كان مما دل عليه الدليل فهو عبادة، إلا قد يكون بعد ذلك بدعة أو يكون شركا إلى آخره. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. العبادة ما هي؟ عندما نتكلم عن العبادة، العبادة ليست أمرا محصورا، إنما العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا هي ليست محصورة في عدد معين، وليست محصورة في ألفاظ معينة بحيث يعني أقصد أن تحفظ هذه الألفاظ وينتهى منها، وإنما هي كل اسم، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا الاسم الذي يحبه الله لا شك أنه لا بد أن يتوفر فيه أركان العبادة التي هي الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله يحبه الله جل وعلا، فكل شيء يحبه الله أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا ويكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن هذه العبادة التي تتركز على أمرين عظيمين أو ركنين أساسيين أو شرطين أساسيين، ألا وهو الشرط الإخلاص وشرط ماذا؟ وشرط المتابعة. إذا اختل الشرط الأول وهو الإخلاص فقد وقع المرء في الشرك. إذا اختل الأمر الأول أو الشرط الأول وهو الإخلاص فقد وقع هذا الشخص في الشرك. أي نوع من الشرك؟ وقع في الرياء، وقع في الرياء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرياء حينئذ نوعا من الشرك ولا شك، لأنه صرف هذا القلب لم يكن متعلقا بالله، وإنما تعلق بما يراه الناس، بما يراه الناس. فكل عمل تتقرب به إلى الله جل وعلا بهذا التوحيد، تتقرب به إلى الله، لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. فإذا اختل هذا الإخلاص وقع الإنسان في الشرك حينئذ. طيب، والشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لا شك أن هذا الأمر من أهم المهمات، وهو أن يتابع المرء المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين، لأن فعلهم من السنة كما دل على ذلك الحديث. الشاهد من هذا أن العبادة التي هي من أفعال العباد لا تصرف إلا لله. فإذا اختل الشرط الثاني ألا وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقع المرء في البدعة. قد يكون مخلصا، وقد يكون مجتهدا، وقد يكون محبا للعمل، وقد يكون محبا للخير، وقد يكون يعني لديه الرغبة والخشية والرهبة من الله عز وجل ويفعل هذا الفعل كله، لكنه لم يوفق للسنة الصحيحة فوقع في ماذا؟ فوقع في البدعة. ولا شك أن البدعة شر، فاختل عنده شرط من شروط العبادة التي لا تقبل إلا بتوفر الشرطين الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا التوحيد ألا وهو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة التي قلنا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وفي أن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المعبود، المعبود على الحقيقة، يعني أن المعبود حقا هو الله. أما المعبودات قد تكون كثيرة لكنها على الباطل، وأما المعبود على الحقيقة هو الله عز وجل، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات، لا يستحقها إلا الله عز وجل. الاستحقاق لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة وهذه الصورة، عندما يعني يفرد الله عز وجل بالعبادة، هذا هو المراد بالتوحيد. وهذا التوحيد ألا وهو توحيد الألوهية هو الذي كما قلت من أجله أرسل الله الرسل، وأنزل الله الكتب، وأقيمت على الناس الحجة بهذا كله. طيب بعد هذا ما هي الأدلة الدالة على أهمية هذا التوحيد؟ أولا هذا التوحيد من أهم المهمات وأصل الأصول. تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة تضافرت تضافرا عظيما، وتظاهرت هذه الأدلة على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة أو بالألوهية، وجاءت هذه الأدلة على أنواع، بمعنى أنها تنوعت في صياغات الدلالة ولعلنا نلحظ بعض هذه الصياغات أو الصيغة التي جاء بها الدليل. فمثال ذلك لو قرأنا أو سمعنا قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر إلى هذه الآية التي فيها النداء للناس عموما، لأن المقام مقام توحيد، يعني إما أن يكون الناس موحدون أو يكون غير ذلك فيكونون مشركين. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاءت الصيغة هنا بصيغة الأمر، جاءت الصيغة هنا في هذه الآية بصيغة الأمر، وهذه الصيغة يعني من تنوع دلالات الآيات والأدلة على أن الله أمر بالعبادة، أمر بالعبادة كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وغيرها من الآيات كثير. فدلت هذه الآيات على صيغة معينة وهي الأمر، والأمر دائما يعني والأمر للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وفي هذا المقام لا يوجد أي صارف، بل الأمر ظاهر الوجوب، هذه دلالة من الدلالات التي تدل على أهمية هذا التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية، وهو الذي يعني دلت عليه هذه الآيات في صيغة الأمر، الأمر به، أمر الله عز وجل بالتوحيد أو أمر الله عز وجل بالعبادة التي هي التوحيد. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وهذه الأدلة أن الأمر هنا ملزم وواجب على الناس أجمعين أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. تنوعت الأدلة مرة أخرى فجاءت في بيان أن الأساس لوجود الخلق والمقصود من إيجاد الثقلين الإنس والجن هو عبادة الله جل وعلا. لم يخلق الله الخلق هملا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم من أجل غاية عظيمة. ما هي هذه الغاية؟ هي عبادة الله جل وعلا، وعبادة الله هي التوحيد، وعبادة الله هي توحيده وإفراده بالعبادة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، كما قال المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال يعبدون أي يوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا فيه بيان أن الأساس لوجود هذه الخليقة من إنسها وجنها، من إيجاد الثقلين عموما، هو عبادة الله جل وعلا. تنوعت الأدلة أيضا، من تنوعات الأدلة هذه تدل على أهمية هذا التوحيد. تنوعت أيضا هذه الأدلة يعني جاءت مرة أخرى ببيان المقصود من بعثة الرسل. لماذا بعث الله جل وعلا الرسل؟ لأن الله قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المقصود من بعثة الرسل أن اعبدوا الله، انظروا إلى النص، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فإذا جاءت الصياغة والدلالة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة، جاءت بماذا؟ جاءت على أن المقصود من بعثة الرسل وإرسال الرسل إنما كان الهدف. إذا قلنا أن أدلة الكتاب جاءت متنوعة في بيان أهمية هذا التوحيد، فهو المقصود من بعثة أو من خلق الخلق ومن بعثة الرسل ومن إنزال الكتب، كذلك من الأمور التي تنوعت فيها الأدلة هو بيان عظيم ثواب أهل التوحيد وما أعده الله عز وجل لهم من الأجور وما أعده الله عز وجل لهم من كريم النعم في الدنيا والآخرة. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم في الآخرة ولهم الأمن في الآخرة من عذاب النار. فالتوحيد إذن هو سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة وعظيم الأجور وكريم النعم في الدنيا والآخرة، وهو رتب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين هذا الجزاء وهذا الثواب لوجود التوحيد، وهو أنهم موحدون. ولذلك أهل التوحيد وإن وقعوا في الذنوب والمعاصي فإن التوحيد سبب من أسباب دخول الجنة. أيضا جاء بعض الآيات جاءت بصيغة التحذير من ضد التوحيد ألا وهو الشرك، التحذير من ضد التوحيد ألا وهو الشرك، فبين الله جل وعلا عقاب المشركين وبين عقاب من ترك التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يفهم من هذا أن من لم يشرك بالله فلا يحرم الله جل وعلا عليه الجنة، وإنما مأواه إلى الجنة بإذن الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى بين عقوبة من أخل بالتوحيد، عقوبة من أخل بالتوحيد. السنة فيها من الأدلة الشيء الكثير، فيها من الأدلة الشيء الكثير الذي دل على أهمية هذا التوحيد. من أبرز هذه الأدلة حديث ما رواه البخاري، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا لا شك أنه دليل ظاهر الوضوح على أهمية هذا التوحيد. إذن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والله عز وجل قد تكفل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من قام بعبادته مخلصا متابعا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله وعده بألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والأحاديث كما قلت في هذا الباب كثيرة جدا. حديث أيضا جابر بن عبد الله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن بيان أهمية هذا التوحيد بهذه الأدلة، وأن هذا التوحيد أيضا هو أساس دعوة الرسل، هو أساس دعوة الرسل، بل هو محور الخصومة بين الرسل وأقوامهم. يعني عندما بعث الرسل وحصل لهم ما حصل، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخرج من مكة وهاجر إلى المدينة وهاجر أصحابه رضي الله عنهم، ما السبب في هذا؟ أليس لهم قرابة؟ أليست لهم مكة هم مشتركون بها؟ أليسوا ألم يكونوا من أهل مكة؟ إنما الخصومة كانت بين الرسل وأقوامهم، إنما كانت بسبب توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، لأن الرسل جاءوا بدعوة التوحيد، جاءوا بدعوة التوحيد. ويعني ما من رسول إلا ودعا قومه إلى التوحيد: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا محور الخصومة والنزاع بين الرسل وأقوامهم إنما هو بسبب هذا التوحيد، لأنهم دعوا إلى دعوة التوحيد، هي أساس دعوة الرسل. ولذلك قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا الشيء أجعل الآلهة إلها واحدة، كما قلنا أنهم يقرون بأن الله هو الخالق والرزق لكن يعبدون هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى. ولذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ويعترفون بأنه الصادق الأمين ويعترفون بهذا كله، لما دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. بهذا يتضح لنا أهمية هذا التوحيد. إذن عندما نعلم أن الله عز وجل جعل القرآن والسنة معظم الاستشهادات، بل لا تخلو، ربما لا تخلو الآيات والأحاديث كلها في بيان أهمية هذا التوحيد، أهمية هذا التوحيد. إذا علمنا هذا وعرفنا هذا، ما دورنا نحن في بيان هذا التوحيد؟ وما دورنا نحن في بيان أهمية هذا التوحيد لعامة الناس؟ وما دورنا نحن أيضا في محاربة الشرك والبدعة؟ فإن إحياء السنة وإقامة التوحيد هو أصل دعوة الإسلام. لا يمكن أن تقوم الدعوة إلا على هذا التوحيد، لا يمكن أن تقوم الدعوة إلا على محاربة البدعة. ولذلك من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك مع الله، كمن يدعو الأولياء والأضرحة ويذبح لهم ويتقرب إليهم من دون الله عز وجل، وذلك كله لا شك أنه شرك بالله عز وجل. وعلى هذا فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله التي هي تشتمل أو التي هي يقصد بها، أي لا معبود بحق إلا الله. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، هذا الركن الذي قام عليه هذا التوحيد، هذا الركن الذي قام عليه هذا التوحيد. فلا معبود بحق إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله يعني العلم بمعنى هذه الكلمة. ما معنى هذه الكلمة؟ اليقين بهذه الكلمة، القبول لهذه الكلمة، الانقياد لهذه الكلمة، الصدق بهذه الكلمة، الإخلاص والمحبة لهذه الكلمة. فكلمة التوحيد التي يعني تشتمل على هذه الشروط السبع التي ذكرتها، هي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، هذه تسمى شروط هذه الكلمة التي هي أصل توحيد الألوهية. ولذلك فإن الشرك ناقض لهذه الكلمة، فإن الشرك الأكبر والكفر لا شك والنفاق الاعتقادي ناقض لهذه الكلمة، كلمة التوحيد ناقض لكلمة التوحيد. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، بأن لله عز وجل أسماء وصفات، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويؤمنون بأن صفات الله جل وعلا حقيقة تليق به جل وعلا على ما يليق به جل وعلا. فمثل صفة العلو والاستواء وصفة الوجه واليدين وغيرها من الصفات التي وردت في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فإذا هذه الأدلة وهذه التقسيمات، توحيد الألوهية الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والأدلة الدالة على هذا التوحيد، إنما يعني تتركز على، هي أساس الإسلام وهي أساس الدين وهي أساس الإيمان وهي أساس الإيمان. ولذلك حديث جبريل الطويل المعروف المشهور أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: أخبرني عن الإيمان. فذكر له أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومع ذلك كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق. فقال الصحابة رضي الله عنهم: عجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. قال بعد ذلك: تعلمون من هذا؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فإذا هذا أمر الدين هو توحيد الله جل وعلا بهذه الأركان وهذه المراتب: مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. هذه المراتب وهذه القواعد وهذه الأسس هي أسس الدين التي جاء بها الأنبياء والرسل من قبل. وأهم هذه الأنواع كما قلت هو توحيد الربوبية، وإن كانت كلها متلازمة، كلها متلازمة. فكل الأنواع، أنواع التوحيد الثلاثة، يلزم بعضها من بعض. فمن أقر بتوحيد الربوبية لا بد أن يقر بتوحيد الألوهية، ومن أقر بتوحيد الألوهية يلزم ذلك أيضا أن يكون عارفا وعالما بأسماء الله وصفاته، بما وصف الله جل وعلا به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون بإذن الله عز وجل قد وصلنا إلى ختام هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموحدين المقبولين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.